قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الاسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عوده، فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل مري غلامة النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القحقرة فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة من تراجم كتاب صلاة الجمعة، وهي تتعلق ببيان شيء يحتاج إليه في الخطبة، وهو المنبر، وهو المكان المرتفع الذي يقف عليه الخطيب ليخطب في الناس يوم الجمعة ليشاهدوه وليكون أبلغ في إسماعهم ورؤيتهم إياه ورؤيته إياهم. وأورد فيه هذا الحديث المعلق
أين وقال أنس أين
قال: وقال أنس رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر.
قال أنس: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهو قطعة من حديث ذكره البخاري مسندا، ولكنه أتى منه في هذا المكان بما يوافق الترجمة، وهو خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر. ثم أورد الحديث الذي فيه اتخاذ المنبر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة من الأنصار أن تأمر غلامها بأن يصنع له منبرا ليقف عليه إذا كلم الناس، فأمرت غلامها فصنع المنبر. ثم آذنت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ منه فأتي به ووضع في المكان الذي هو يخطب عليه الرسول المكان الذي وضع فيه ليخطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذا إثبات اتخاذ المنبر للخطيب ليعلو عليه وليراه الناس وليرى الناس وليكون أبلغ بنفاذ صوته ولمشاهدة الناس إياه. ثم أصل الحديث أن جماعة جاءوا إلى سهل بن سعد الساعدي وقد تماروا أو انفروا، يعني اختلفوا من أي شيء صنع منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم بأن عنده العلم في ذلك، وأتى بأشياء تؤيد وتؤكد علمه بذلك وخبرته بذلك، فقال إنه يعلم
إني لا أعرف مما هو،
إني لا أعرف مما هو، وهذا هو الذي سألوا عنه. وأعلم اليوم
الذي وضع
فيه، واليوم الذي جلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ومهد لإخبارهم بالشيء الذي اختلفوا فيه بما يؤكد ويوضح تمام علمه بهذا، لأنه لا يعرف، ليس علمه مقصورا على معرفة مما صنع، بل يعلم مما صنع ومتى وضع. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جلس عليه أول مرة، كل هذه أشياء تدل على ضبطه وإتقانه للشيء الذي هم يسألون عنه. فجاء في الحديث أنه من طرفاء الغابة، وهذا هو الذي اختلفوا فيه، وأن نوع الخشب الذي صنع منه المنبر ما هو من طرفاء الغابة، وقد فعل ذلك الغلام، صنع ذلك المنبر من هذا النوع من الخشب. فسهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه يعلم هذا الشيء الذي يسألون عنه، ويعلم أمورا أخرى تتعلق بأول استعماله ومتى وضع وصعود الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لما صعد وجلس عليه لأول مرة. كل هذا يعلمه أبو سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه أخبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صعد عليه وصلى عليه في حال قيامه وركوعه، ونزل ورجع القهطراء حتى سجد في أصل المنبر، فقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لأن هذا شيء غريب أن يكون في الصلاة يصعد على المنبر ويكبر وهو على المنبر، ويركع وهو على المنبر، ويرفع وهو على المنبر، وإذا جاء حالة السجود رجع القهطراء وسجد في الأرض عند أصل المنبر، لأنه بين لهم السبب الذي من أجله فعل هذا، وهو أنهم يتعلمون كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم بمشاهدته، لأنه إذا كان عاليا يشاهدونه، ولهذا فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من هذا اتخاذ المنبر ليخطب عليه، وليخطب عليه الخطيب، والرسول صلى الله عليه وسلم طلب أو أمر هذه المرأة لتأمر غلامها أن يصنع له منبرا ليكلم عليه الناس، دل هذا على مشروعية اتخاذ المنبر بما فيه من الفوائد التي تترتب على استعماله.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان جزع يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجزع مثل أصوات العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله.
وهذا أيضا فيه اتخاذ المنبر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم إلى جذع وهو يحفظ الناس، فلما صنع عليه المنبر ووقف عليه سمعوا للجذع حنينا كحنين العشار، وهي الإبل التي هي في نهاية حملها، الحوامل التي هي في أواخر الحمل واحدتها عشراء، وسمعوا له حنينا كحنين العشاق لما فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك يقوم عليه عليه الصلاة والسلام، فلما فقد الذي كان يحصل له وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر الذي اتخذ حصل منه هذا الشيء، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه. محل الشاهد من هذا اتخاذ المنبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه، وقبل ذلك كان يستعمل هذا الجذع من جذوع النخل. ثم أيضا هذا الحديث يدل على معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، ودليل من أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو هذا الجماد الذي حصل منه الحنين بفقد قيام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا يدل على أن الجمادات فيها من الإدراك ما فيها مما جعله الله عز وجل، وأنها تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الصوت الذي حصل منها لا يعرف كنه خروجه منها وكيف يظهر منها هذا الصوت، لأنه لا يعلم لها ما هو معلوم للإنسان الذي يشاهده الناس ويعاينه الناس من كيفية الكلام عن طريق الشفتين والحنجرة واللهات وخارج الحروف وما إلى ذلك من الأشياء التي يعرفونها. هذا حنين هذا الجذع، وكذلك الحجر الذي كان يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. فهذه الجمادات وحصول الكلام منها وسماع ما يحصل منها ودال على كمال قدرة الله عز وجل، وأن الله تعالى يجعل في الموجودات من الجمادات ما يجعلها تتكلم إذا شاء وتسبح بحمده سبحانه وتعالى، كما قال وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإذا كان هذا المخلوق الذي يحصل منه الحنين ويسمع منه الصوت ولا يعرف كيف يتكلم وكيف يحن وهو مخلوق، هذا يدلنا على بطلان ما جاء عن بعض المبتدعة الذين يقولون إن الله لا يتكلم بكلام يسمع. قالوا لأنه لو أضيف إليه الكلام الذي يسمع للزم أن يكون هناك لسان وشفتين ومخارج حروف وكذا 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 ما هو مشاهد معاين. إلا إذا كان هذا المخلوق يصدر منه السلام وهو حجر، يقول السلام عليك يا محمد، وجذع يحن والناس لا يعرفون كيف يتكلم مع أنه مخلوق، فكيف يقصرون أو لا يفهمون مما يضاف إلى الله عز وجل إلا ما يعرفونه وما يشاهدونه ويعاينونه. إذا كان هذا مخلوق يتكلم ولا يعرفون له لسانا ولا حنجرة ولا لهوات ولا أسنان ولا مخارج حروف، وإنما يصدر منه الكلام ويوجد منه الكلام ولا يعرفون كيف يتكلم، فالواجب أن يثبت لله عز وجل الكلام كما أثبته لنفسه على وجه يليق به سبحانه وتعالى. لا يعرف كيف يتكلم ولكنه يتكلم بكلام يسمع، بكلام يسمع سمعه جبريل وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه الله عز وجل، ولهذا يقال له كلم الرحمن، وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، فهو كلم الرحمن كما أنه خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. فهذا من أوضح الأدلة الدالة على بطلان من نفى عن الله سبحانه وتعالى أنه يتكلم بكلام يسمع، لأنه لم يتصور كلاما إلا على ما هو مشاهد معاي. إذا كان هذا مخلوق جذع يحن وحجر يقول السلام عليك يا محمد، والناس لا يعرفون إلا الحجر، يعني لسانا ولا شفتين ولا مخارج حروف، فإذا إذا كان هذا مخلوق لا يعرفون كيف يتكلم، فالواجب أن يثبت لله ما أثبته لنفسه على وجه يليق به، ولا يعرف الناس كيف يتكلم، كما وهم لا يعرفون هذا الحجر كيف يتكلم.
قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل.
وهذا الحديث محل الشاهد منه قول يخطب على المنبر، لأن الترجمة باب الخطبة على المنبر، باب الخطبة على المنبر، فهذه الجملة هي التي تدل على الترجمة، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، يعني الخطبة تكون على المنبر، وفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الخطبة تكون على المنبر كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب الخطبة قائمة. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. قال باب الخطبة قائمة. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما.
باب الخطبة قائمة، وهذا أيضا أمر من الأمور أو كيفية من الكيفيات المتعلقة بالخطبة، و أورد تحتها هذه القطعة من حديث أنس، وهو قوله بيننا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، وهو حديث أورده البخاري رحمه الله في موضع آخر مسندا، ولكنه أورد هذه القطعة التي هي محل الشاهد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما لا يخطب عن قعود. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم، يعني للخطبة الثانية، يعني خطبتان، فكان يجلس بينهما، ففيه قيام في الخطبتين، وفيه جلوس قبل الخطبة، يعني لأن فيه جلوس على المنبر وقت الأذان، ثم يحصل القيام للخطبة الأولى، ثم يحصل قعود بين الخطبتين، ثم رجوع إلى القيام للخطبة الثانية. فدل هذا على أن الخطبة تكون عن قيام كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. قال باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب.
وهذه أيضا ترجمة تتعلق بما يتعلق بالخطبة، وأن الإمام يستقبل الناس عندما يخطب، يعني لا يكون مستقبلا القبلة فيستدبر الناس، وإنما يكون مستدبرا القبلة مستقبلا الناس، لأن المقصود من الخطبة هو إفهامهم وتبليغهم ومخاطبتهم والكلام معهم، وهذا يكون عن استقبال لهم فهو يستقبلهم، وكذلك الناس يستقبلون، يعني بمعنى أن الإمام يكون إلى جهة الناس والناس إلى جهة الإمام، لا ينحرفون عنه يمنة ويسرى، إنما يستقبلون الإمام. ثم هذا الاستقبال أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله حديثا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما على المنبر وجلسوا حوله، ففهم من قوله حوله يعني أنهم استقبلوه، أنهم استقبلوه واتجهوا إليه، ولعل هذا في غير جمعة، لأنه كان جلس يوما على المنبر وجلسوا حوله، يعني
لا
جلس وجلسوا حوله، ففهم أو أورد البخاري هذه الترجمة وأورد تحتها هذا الحديث للإشارة إلى دلالة هذا النص على حصول الاستقبال، وهو ليس واضحا أنه بالجمعة، لأنه قال جلس يوما وجلسنا حوله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم في مناسبات متعددة في جمعة وفي غير جمعة، ليس صعوده المنبر صلى الله عليه وسلم يختص بالجمعة، بل كان يصعده في مناسبات أخرى ليبلغ الناس وليسمع الناس في الجمعة وفي غير الجمعة.
الآن الذين يجلسون في الصف الأول الآن في هذا المسجد، الذين يجلسون في الصف الأول كيف يستقبلونه؟
ما يتضح لي شيء حول أن الناس يعني يصدرون القبلة، مثل الآن اللي الصفوف الأول وهم يصدرون القبلة ويتجهون، ما يظهر لي في شيء. والحديث هذا ما هو نص في الجمعة. ثم كان المسجد أو كان المنبر في مقدمة المسجد، ولأن هناك جملة من الصفوف أمام المنبر، أمام المنبر، وسماع الصوت لا فرق بين أن يستقبلوه وأن يكونوا على اتجاه القبلة، الكل يسمع.
يقول يعني قوله جلس على المنبر والخطبة قائم كيف يكون؟
ذكر الجلوس هنا يعني إذا كان في غير الجمعة، يعني ويكون يعني إما فيكون لحاجة أو لأمر مقتضى ذلك، إذا كان حصل هذا يكون لأمر مقتضى هذا، أو المقصود بذلك كونه يعني حصل أنه قام على المنبر وعبر عنه بالجلوس، كما يقال الإنسان جلس في كذا وهو غير جالس، يعني ما إذا وجد فيه، يعني يذكر الجلوس أحيانا ويراد به الوجود من غير أن يكون كما يقال جلس في المكان الفلاني، يعني وجد فيه، يعني يحتمل هذا، والله تعالى أعلم.
قال باب من قال في الخطبة.
قضية الخطبة يوم الجمعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه إلا كان يخطب قائما، لهذا جاء في حديث آخر ومن حدثك أنه يخطب قاعدا فقد كذب، صلى الله عليه وسلم ما كان يخطب إلا قائما، في القرآن وتركوك قائما كان يخطب، فخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في جمعة كانت عن قيام، لكن إذا حصل هناك يعني أمر يقتضي جلوسه وضرورة اقتضت ذلك فلا بأس بهذا، لا بأس بذلك عندما توجد الضرورة، وبدون ضرورة لا يفقد إلا عن قيام لا يفقد عن جلوس. ضرب الجمعة الأمر فيها واسع، أقول ضرب الجمعة الأمر فيها واسع، يعني فالإنسان يجلس على كرسي أو يجلس على منبر أو يقف أو يقف على الأرض، الأمر في ذلك واسع.
قال: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود: حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. قالت: فأقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلان الغشي، وإلى جنبي قربة فيها ماء، ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. قالت: وغلط نسوة من الأنصار ولغط نسوة من الأنصار، فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: ما من شيء لم أكن أريده إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام، فيقول: هو رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا. فيقال له: نم صالحا، قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام، فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقل. قال هشام: فلقد قالت لي فاطمة فأوعيت، غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه.
وهذه الترجمة التي عقدها البخاري رحمه الله، وهي قول الخطيب بعد الحمد والثناء أما بعد، هي من أجل كلمة أما بعد واستعمالها في الخطب، وأنها يؤتى بها فاصل بين الفروق بين المقدمة المشتملة على الحمد لله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، يدخل على الموضوع بقوله أما بعد، أما بعد، ثم يخاطبهم بالشيء الذي يريد أن يخاطبهم به. فما قبل أما بعد هو تمهيد حمد وثناء وتعظيم لله عز وجل، وأما بعد هي التي يكون بعدها الخطاب، يكون بعدها المخاطبة التي يخاطبهم بها. وقد جاء فيها حديث كثيرة استعمالا ما بعد، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق جماعة كثيرة من الصحابة، وذلك أنه يستعمله في خطبه، فالذين ينقلون عنه خطبه يقولون أما بعد فيها. فكثر الرواة لهذه أو لإثبات هذه الجملة واستعمال الرسول صلى الله عليه وسلم لها، وأورد تحتها أحاديث، منها هذا الحديث الذي ذكره وهو طويل، وسبق أن مر في كتاب العلم، وكذلك سيأتي ما محل الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة الكسوف خطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، وقال أخبرهم بما رأى وأنه أري الجنة والنار. لكن محل الشاهد من هذا الحديث كله في هذا الباب قول أما بعد، قول أما بعد بعد أن حمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم. ودل هذا على استعمال هذه الجملة في الخطب كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يأتي بمواضع متعددة.
قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسم فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل.
وأعظم فائدة لهم حيث أثنى عليهم وبين منزلتهم وأنهم شعار والناس دفار، وليس لك الناس واديا وسلك الأنصار واديا وسلك واديا الأنصار وشعبها. ثم بعد ذلك ظهر لهم أن هذا الكلام الذي قال الرسول خير لهم، واعتذروا بأنه ما قال هذا إلا بعض، يعني أناس ليسوا كبارهم رؤساهم وأشرافهم ما قالوا هذا، وإنما قال هذا أناس منهم. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم لما عندهم من قوة الإيمان ولتمكن الإيمان من قلوبهم، وأولئك أعطاهم ليؤلفهم على الإسلام، ليؤلفهم ليتمكن الإيمان من قلوبهم حتى يكونوا مثل هؤلاء، حتى يكونوا مثل هؤلاء. فلو أنه أعطى الأنصار ولم يعطي أولئك الذين هم حليف عهد بالإسلام لخشي أن يترتب على ذلك مضرة، لأنهم حليف عهد بالإسلام. فإذا أعطي الأنصار الذين هم سابقون في الإسلام ولم يعطوا وهم لم يسلموا إلا حديثا وكانوا على الكفر طيلة هذه المدة ولم يمضي عليهم في الإسلام إلا أشهر أو بعض أو أيام، لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فعل هو عين المصلحة ليتمكن الإيمان من قلوب هؤلاء، وأولئك عندهم من الإيمان ما يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرهم في العطاء.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعه يونس.
وهذا الحديث سبق أن مر الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يصلى في الليل في رمضان وكان الناس صلوا بصلاته فخشي أن يفرض عليهم فترك ذلك خشية أن يفرض. ثم بعد ذلك بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي من السماء انقطع وكمل الدين وليس هناك فرض وإيجاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاد عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه منها إلا خشية الفرق، فلما زال ذلك المانع أتى بها عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث أتي به هنا من أجل أما بعد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس الصبح قال أما بعد، فجهد ثم قال أما بعد، لأني عرفت مكانكم وإني خشيت أن يفرض عليكم التعتيق.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد. تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أما بعد. تابعه العدني عن سفيان في أما بعد.
وهذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد، ولا حديث كثيرة قد جاءت عن جماعة كثيرة من الصحابة.
يونس يعني تابع عطيلة يونس يتابع عطيلة عن ابن شهاب.
في هذه الترجمة هي من أجل قول الخطيب أما بعد، سواء في خطبة الجمعة أو في غير خطبة الجمعة.
قوله تابعه يونس، يونس تابع من يقول الاسناد الأول؟ ليس عن عقيل عن ابن الشهاب، عن ابن الشهاب عن عقيل عن ابن الشهاب.
يونس والليث كلهم يروون عن عقيل، لعل المتابعة للليث
رواية عن عقيل. ما يكون متابع لعقيل عن ابن الشهاب يونس هذا؟ نعم. اقرأ.
قال حدثنا ابو اليمان
قل تابع شعيب
تابع شعيب يونس تابع شعيب
في الاسناد الاول
الاول
هذا
عشوائي في الاسناد الثاني
هذا في الاسناد الثاني لكن في الاسناد الاول الاسناد الاول ما عندنا الثاني
قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن المسور بن مخرمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد. تابعه الزبيدي عن الزهري.
وهذا أيضا كذلك في استعمال أما بعد، حديث آخر في استعمال صلى الله عليه وسلم أما بعد.
قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إليه فسابوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم.
وهذا أيضا في استعمال ما بعد، وأن الله صلى الله عليه وسلم قالها عندما قام هذا المقام كان معصوب الرأس صلى الله عليه وسلم، وفيه توصية في الأنصار وهو من مناقبهم وسيأتي في مناقب الأنصار.
قال باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما.
وهذه الترجمة تتعلق بالجلسة بين خطبتين، أنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما خطبتان، وما دام أنهما خطبتان فإذن يكون بينهما جلوس، وقد حصل، لأنهما لو كان ليس بينهما جلوس لكانت خطبة واحدة، فكانت خطبة واحدة وليست خطبتين، ولكن هما خطبتان بوجود الفاصل الذي يكون بينهما، وهذا الحديث دال على ذلك. وكذلك الحديث الذي تقدم الذي أنه كان خطبة الإمام قائما، أنه كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم، فإن هذا أيضا دال على ما دل عليه هذا الحديث من حصول الجلسة بين خطبتين، لأن قوله يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم هذه القاعدة التي بين الخطبتين هي التي ترجم لها البخاري هنا وأورد تحتها هذا الحديث الذي كان يخطب خطبتين يقعد بينهما. لا قصير.
هل في هذه الجلسة ذكر معين؟ في الجلسة في ذكر معين؟
لا.
قال باب الاستماع إلى الخطبة. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنا ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر.
انتهى. أيه.
وهذه الترجمة تتعلق باستماع الخطبة، وأن الخطبة إنما شرعت ليستفاد منها وليستمع الناس إليها، وأورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن الملائكة تكتب تقف على أبواب المسجد تكتب الذي يأتي أولا فأول، والذي يأتي مبكرا كالذي يهدي بدنه ثم بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا جلس الخطيب على المنبر وجاءت الخطبة طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، الملائكة تستمع الخطبة وتستمع الذكر، وكذلك الآدميين، لأن الخطبة إنما هي لهم ليستمعوا وليستفيدوا، والمستمع هو أخص من السامع، لأن المستمع هو الذي يتأمل ويكون متيقظ بخلاف السامع الذي يسمع الصوت ولا يعرف ما يتأمل فيه، فإن المستمع أخص من السامع، السامع عام، لأن المستمع هو أخص لأنه نوع من أنواع السامع له صفة خاصة وهي التيقظ. ولهذا جاء في كتب الفقه بعض الفقهاء عندما يكون الإنسان يقرأ قرآن وناس يسمعون يستمعون، قال بعض العلماء يسجد المستمع ولا يسجد السامع، يسجد المستمع الذي يسمع القرآن والذي يتابع القارئ ويتفكر ويتأمل، أما الإنسان الجالس في ناحية ولكن يسمع الصوت فرآه سجد هذا لا يسجد، لأنه ما كان متابع له وما كان متنبه لقراءته. ففي هذا الحديث استماع الخطبة، و والعناية والخطبة إنما شرعت للاستفادة منها. وهذا التسجيل الذي يكون على أهل الباب إنما هو للمبكرين قبل أن توجد الخطبة, ولكن هذا كما عرفنا لا يعني أن الذين يأتون بعدما تبدأ الخطبة أنه لا يكتب ولا يدون, بل كل شيء يدون, ولكن أولئك كانوا يدونون التذكير إلى الصلاة والتهجير إلى الصلاة, لأنهم إذا جلس الإمام على المنبر وبدأت الخطبة طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر.
قال: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع.
هذه أيضا ترجمة تتعلق بالخطبة والدخول في وقت الخطبة, وأن الرسول إذا رأى شخصا دخل يأمره يصلي أن يصلي ركعتين, دل هذا على مشروعية الصلاة, صلاة النافلة تحية المسجد, والخطيب يخطب وأنه لا يأتي ويجلس. ولو كان الوقت الذي فيه الخطبة يمنع فيه من الصلاة بالنسبة لمن كان جالسا لا يقوم يصلي ولا يخطب, الذين في المسجد لا يجوز لأحد منهم أن يقوم يصلي, بل لا يتكلم ولا يخاطب أحدا ولا يعبث ولا يحرك شيئا, بل يكون مقبلا على الخطبة, يكون مقبلا على الخطبة. ويستثنى من هذا من جاء داخلا فإنه يؤمر بأن يصلي ركعتين ولا يجلس إلا بعد أن يصلي ركعتين. فدل هذا على أنه على أن خطبة الجمعة عندما إذا دخل أحد من الخطيب يخطب فإن عليه أن يصلي ركعتين ولا يجلس قبل أن يصليهما, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا الرجل وقال إنه لم يصلي قال: قم فصلي ركعتين. قال: قم فصلي ركعتين. فدل هذا على مشروعية ذلك وتأكده, وهذا بخلاف الجالس فإنه لا يجوز له أن يقوم يصلي, بل إن عليه أن يستمع للخطبة. وفي هذا تأكد هذه الصلاة, تأكد هذه الركعتين, لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أمره بأن يشتغل فيهما وأن ينصرف عن شيء من الخطبة بسبب انشغاله بهما دل على تأكدهما.
قال: باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع جابرا قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين.
وهذه ترجمة أورد تحتها هذا الحديث الذي مضى, والمقصود من ذلك أن الترجمة الأولى من أجل أن الإمام يعني يأمر من لم يصلي, وأن الخطيب يخاطب من لم يصلي فيأمره بأن يصلي. وأما هنا ففيها فهي من أجل صلاة الركعتين وتخفيفهما, وأن من دخل يصلي ركعتين, وأن من دخل ولم يصلي فإن الخطيب يأمره بأن يقوم ويصلي. فإذا هاتان الترجمتان أريد فهما حديث واحد, ولكن الترجمة الأولى جيء بها من أجل مخاطبة الخطيب لهذا الذي دخل ولم يصلي وأمره بأن يصلي, والثانية تتعلق بأن من دخل يصلي ركعتين ويتجود فيهما, يعني يخففهما حتى يتمكن من سماع الخطبة, ويكون جمع بين مصلحتين, مصلحة لجانب الصلاة
التي هي تحية المسجد والإنجاز من أجل لا يطول الاشتغال بهما والانصراف عن الخطبة، فيكون بذلك جمع بين المصلحتين، مصلحة سماع ما يمكن من الخطبة ومصلحة الاتيان في الركعتين خفيفتين.
وقت ما بيكون الإمام
ذاك، فقال الإمام الآن ما يأمر أحدا.
الإمام في الغالب الذي يأتون يكون بعيدين من الإمام، لا يراهم ولا يراهم، لا سيما في المساجد الكبيرة مثل هذا المسجد.
قال: باب رفع اليدين في الخطبة. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الكراع وهلك الشاء، فادعوا الله أن يسقينا. فمد يديه ودعا.
باب هنا.
وهذه الترجمة تتعلق برفع اليدين.
قال: باب رفع اليدين في الخطبة.
باب رفع اليدين في الخطبة. وأورد تحتها حديث أنس، وهذا هو الذي علقه البخاري فيما مضى، حيث قال: قال أنس بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما هنا.
هناك قائما هنا ما في قائما.
فاتت موضع آخر.
نعم.
يعني هذه رواية من روايات الحديث، لكن في بعضها يخطب قائما كما علق ذلك البخاري في الباب الذي مضى. فطلب منه أن يستسقي، وشكى إليه ما حصل من المضرة، وطلب منه أن يدعو، فرفع يديه ودعا. فدل هذا على مشروعية ذلك في الاستسقاء. أما في غير الاستسقاء فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في غير صلاة الاستسقاء، في غير خطبة، في غير الاستسقاء في الخطبة ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة ليدعو إلا في الاستسقاء. فدل هذا على مشروعيته فيما ورد به النص. وأما في غير الاستسقاء والدعاء بطلب حصول الغيث، غير ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في صحيح مسلم أن أحد الأمراء يعني كان يخطب يوم الجمعة وكان يرفع يديه، فقال عنه: قطع الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فدل هذا على أن اليدين لا ترفع في الخطبة يوم الجمعة، ولكن إذا حصل استسقاء في خطبة الجمعة، وكذلك في خطبة الاستسقاء إذا استسقى الناس في صلاة الاستسقاء يكون في رفع يدين، لأن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لخطبة الجمعة فلم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في خطبة الجمعة إلا في حال كونه استسقى وهو يخطب الجمعة لما طلب منه ذلك.
المأموم يرفع أو لا مع الإمام؟ المأموم مع الإمام في الاستسقاء يرفع أو لا؟ يقولون
ممكن يرفع عليه في الاستسقاء. لا ما يرفع، لا المأموم ولا الإمام في خطبة الجمعة لا ترفع اليدين، لا من الإمام ولا من المأمومين. أما بالنسبة للاستسقاء فترفع اليدين.
قال: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو قال
الاستسقاء في الخطبة.
قال: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قزعا، فوالذي نفسي بيدي ما وضعها حتى سار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادع الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود.
قال: ما أحب أن يلي بهذه الكلمة حرنا حرنا عن الإبل. أي يعني هذه الكلمة فريحة بأقول يعني نرفع على اسمه، وأن من هؤلاء الذين متصلين بهذا الوصف. الدعاء أبو رفع اليدين ورجاء يعني مطلقا، ولكن على يعني هيئة معينة وعلى يعني بعد بعد قراءة وبعد بدأ يكون يدعى ورفع اليدين ما أعرف هو ال السحارة ما يذكر يعني هل فيها رفع اليدين، لكن رفع اليدين مطلق. لا تشياء في حديث كبيرة تقول على رفع اليدين إذا رفعت يعني في هذا المكان لا رأس اليدين، وأنه يعني يدخل تحت الإسلام. الشيخ هو دعاء دعاء المجامعة على دعاء المسلمين، وكذلك دعاء الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعاء الخلفاء يعني لا وجه دعاء المسلمين في مقدمة من هؤلاء، لأن هؤلاء خيار المسلمين وأفضل المسلمين. لا هو الالتزام الالتزام الدائم وابدا يعني لا ترك في بعض الاحيان يعني يكون حسنا. واما دعاء المسلمين وفيهم هؤلاء لانهم هم مقدمه المسلمين وهم يعني سيره المسلمين وهم افضل المسلمين، والتذكير بهؤلاء يعني هذا شيء مطلوب، ولكن الالتزام دائما وابدا يعني لا ترك في بعض الاحيان.
الشيخ هذا يسأل يقول: بعض الأئمة في أثناء الخطبة بأيديهم عصا ينكتون بها، ما أدري كيف.
نعم. أظن أن نفسه اللي هو أقل منه.
مو
رفع. أنا أقول مصحف ما هو أحلى. قلت كلام عن عن بعض الصوت.
ليش؟
أي كلام هو في هذه النقطة فقط ويعبر. هو دونه يعني ما الذي حصل منه ريح فقط. لكن كلام على القصر هو اللي يدير كلام لا ما يقصر ولم يتكور نعم لا يفتتق والحياة تقر
الشيخ خلصنا المعارض إذا من يسر الله أصدق والعلم وذلك هي عفت خليل سيدة يسرون وذلك أنا مصدق معاه
تمام
لأنه كذا مرون يقول ماذا سجوده ويرون على الله كذا مرون بالعالم
لا 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 والكلام على الركوع الركوع القيام يعني يرونه وقوع العالم وما بالنسبة للسجود ما يكفي المكان اللي يسجد على الكلام
لا بس يركع
عليه الركوع لا يركع عليه الركوع لا يعني يشوفونه إذا ركع شافوه يعني لا يركع إلا بعد ركوعه وإذا رفع
كان
هذا هو في الركوع لا نعم طبيعي الاصل انه ينظر للسجود لكن يجوز ان ينظر الى الامام يعني وقد سبق مره بين البخاري نظر المصلي الى الامام وكان يعني يرون قراءته من اضطراب لحيته يعني طبعا يرونه يعني احيانا هو معناه انه دائما ينظرون امامه لكن لهم ان ينظروا الى امامه كل مكان هو موضع
السجود
هل تورك من يكون له في التشهد الأخير فقط لك تشهدين التشهد الأخير
وكان
شهدات
الشيخ يقول معنى القراء هو المقصود من القراء
حلقة
كل يعني يشمل الكل
نعم
يشمل الكل
كلها